بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: رجل يعمل في مجال التجارة والتسويق، وأمامه بيع مقتنيات لفيلا قديمة بها تحف يصل عددها لألف قطعة. الشرط أن يبيعها جملة واحدة. المشتري حاضر، لكن مما أشكل وجود قطع على أشكال مجسمات لذوات أرواح من بين المقتنيات، من بين هذه التحف مجسمات لذوات أرواح سواء حيوانات أو نحوها، فماذا يفعل؟ ونسبته في هذه المبيعات مبنية على بيع الكل، ونسبة المجسمات تقريبا الربع، فعنده مشكلة في بيع المجسمات التي نهينا عن اقتنائها فضلا عن بيعه، لأن ما نهي عن اتخاذه نهي عن بيعه وشرائه. الجواب عن هذا، نقول للسائل الكريم إنه يسعه أن يبيعها ويتخلص مما يقابل هذه المجسمات. إن كان هو البائع يتخلص من ثمنه، إن كان وسيطا في هذه الصفقة يتخلص من نسب من السمسرة أو الأجرة تقابل هذه النسبة التي حدث الشك في بيعها أو في مشروعية بيعها. طب ماذا يفعل فيما يتخلص منه؟ يوجهه إلى المصارف العامة بنية التخلص من مال مشتبه فيه أو من مال محرم، أيا كان توصيفه وأيا كان حكمه، يتخلص منه على وجه التخلص من المشتبه أو الحرام، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب التعفف عن الشبهات أو التعفف عن الحرام. طيب، ينبغي أن ينصح للمشتري وأن ينبهه على حكم هذه المجسمات، وأنه ينبغي له معالجتها بتغطية رؤوسها قبل الانتفاع بها. نحن لا نقول أنها لا تنتفع بها بالكلية، لأن الرأس إذا قطع أو حجبت وغطيت، الصورة هي الرأس، إذا قطع الرأس أو غطيت الرأس لم يعد الباقي صورة، فهذا حل. يعني إذا غطى رؤوسها أو طمسها أمكن الانتفاع ببقيتها، ويكله في ذلك إلى دينه، والمرء أمين على دينه، وحسبه أنه قد نصح وبين، وحسبه أنه طهر ماله فتخلص مما قد يشوبه من مال حرام أو مشتبه فيه. سائل الحبيب يقول: أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم أثناء التريض بدلا من الاستماع إلى المعازف، جزاك الله خيرا. الله خير أما يشركون. يعني الحمد لله ابتعد عن الحرام أو عن المشتبه ليستمع إلى كتاب الله عز وجل، ومن استمع إلى كتاب الله، إلى آية من كتاب الله، كتبت له حسنة مضاعفة، فليس هناك من إثم، ولا يلزم بالضرورة أن تكون أثناء الاستماع جالسا على هيئة الصلاة وفي المحراب ومستقبل القبلة وعلى طهارة كاملة. هذه الصورة المثلى لكنها لا تلزم، فأرجو أن تكون مأجورا على كل حال بإذن الله عز وجل. وشكر الله لك تحريك واستفتاءك عما أشكل عليك، بارك الله فيك. السؤال الذي بعده يقول: الله جل جلاله يقول: وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية ومثيلاتها من كتاب الله عز وجل، الأصل إمرارها كما جاءت من غير تشوف إلى التعرف على الكيفيات. الإيمان بالوصف، وتفيض ما يتعلق بالكيف إلى الله جل جلاله. الله جل وعلا قال: وهو معكم، فهو معنا. كيف؟ الله أعلم. اقطع الطمع، اقطع الطمع عن إدراك كيف تسلم في هذا المجال. هذا مثل الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عض على النواجذ بهذه القاعدة تسلم في هذه الآية ومثيلاتها من أسماء الله وصفاته. وأذكر مرة أخرى وقد ذكرتها مرارا لكن الناس يستعذبون سماعها دائما، سعى ليدرك كنه الله خالقه وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كلل، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال مهلا ماذا تبتغي، فرنا إليه في همة كبرى وفي أمل، وقال إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل زدت في عملي؟ فقال ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر، هذا منتهى الخبل. فقال حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثمل. إن كنت تنكر علي أن أنقل بحرا إلى بئر فكيف لا تنكر على نفسك أن تنقل كنها كيف الله عز وجل أو صفة من صفاته إلى عقلك البشري القاصر المحجوب. فالقاعدة احفظها، قاعدة ذهبية، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. حبيبنا عنده سؤال آخر حول قول الله سبحانه وتعالى أم بورك من في النار ومن حولها. يقول إشكال كبير، كيف أفهم هذه الآية؟ نودي أم بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنني أنا الله. نقول يا رعاك الله إن لأهل التفسير في هذه الآية قولين، القول الأول أن يكون الله تحدث عن نفسه جل جلاله أي سمع نداءه من جهة النار، وليس المراد أن الله يحل في الأشياء، فالقول بالحلول قول كفري بلا نزاع، وأصحابه على التحقيق لا يعبدون الله عز وجل، حتى قال بعضهم أتدرون لما كفر النصارى؟ قالوا ليه؟ قال لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم فقط. ثم ليه؟ كان عليهم أن يعبدوا كل الأقانيم. وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو نابع، وما الثلج في تحقيقنا غير مائه، وغيران في حكم نفته الشرائع، ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع، لئن كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع. بمثل هذا الدجل يشوش على توحيد الله عز وجل، ويلبسون الحق بالباطل، ويخلطون بين الحق المنزه وبين الخلق المشبه. أسأل الله لي ولكم العافية. فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى أم بورك من في النار، لا يعني هذا أبدا حلول الله جل وعلا في النار. وقيل إنه قد عني بذلك الشجرة فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. والمراد بالتبريك أم بورك الدعاء بالبركة لمن في النار، وهو موسى على هذا القول، فتكون تحية من الله لموسى كما حي الله إبراهيم على ألسنة الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقيل عن الملائكة وقيل هما معا. وأما النار، إيه النار؟ المراد بها نور الله عز وجل، وإطلاق النار على النور سائغ في اللغة. وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه حجابه النار، سمى في الحديث رواية حجابه النار، والرواية الأشهر حجابه النور، فهذه مروية وهذه مروية، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالمواد بالنور هنا، المواد بالنار هنا النور كما تفيده رواية مسلم لللفظين في رواية الحديث. مسلم روى الحديث بروايتين، مرة قال حجابه النور، مرة قال حجابه النار، فالمقصود من النار هنا نور الله عز وجل. وأما المراد بمن حولها فقيل هم الملائكة، وقيل الملائكة وموسى عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم تقسيم الميراث في حياة الأب، لأنه يعلم إذا مات المحكمة هنا لن تقسمها على شرع الله. الأصل ألا يقسم الرجل في حياته ميراثه، لأنه لا يكون ميراثا إلا إذا مات. الميراث تعبير يطلق على ما تركه الميت بعد موته، فالأصل أنه لا يقسمه، بل تولى الله بنفسه قسمه. إذا مات تفعت يده عن أمواله وتولى الله جل جلاله قسمها، وبين أنصبة ذلك في كتابه العزيز وفي سنة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن قد تطرأ طوارئ تجعل هذا الأمر سائغا، بل قد تجعله واجبا. من عاش في بلد به قوانين تطبق على الأموال بعد الموت بحيث تذهب إلى غير مصارفها الشرعية، فيتعين عليه وجوبا أن يقول أموالي تقسم على وفق كذا وكذا وكذا وكذا، لابد أن يكتب في وصيته أيلولة أمواله بعد مماته. وأحسن يعملها بهذه الصورة، فتظل الأموال في حياته في يده وتحت سلطانه، مطلق اليد فيها كما شاء، لكن إذا مات تؤول إلى النحو الذي تركه في وصيته. وبالمناسبة أحكام الإرث في هذه المجتمعات مما يطلق عليها القوانين المكملة، ليست قوانين آمرة. فرق بين الآمر والمكمل، الآمر لا يستطيع أطراف العلاقة الاتفاق على ما يخالفه، أما القانون المكمل يستطيعون أن يتفقوا على خلافه، لكن إذا سكتوا فإنه يفسر هذه الإرادة المسكوت عنها ويطبق إذا ما سكت أطراف العلاقة عن الإحالة إلى قانون بعينه. فأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة بإذن الله. حكم الذهب الموروث من الوالدين ميراث، شأنه شأن أي تركة أخرى، شأنه شأن العقارات وسائر المنقولات، مش لأنه ذهب يختص به البنات، لا، الذهب مال، جزء من التركة يقسم على وفاق ما جاء في كتاب الله عز وجل. أما إذا طابت نفوس الأولاد الذكور أن يتركوا ذهب أمهم لأخواتهم جزاهم الله خيرا، لأن هذا مقرر لمصلحتهم، ومن حق صاحب الحق أن يتنازل عن حقه لغيره صلة لرحمه وبرا بأمه وتطيبا لخاطرها في مرقدها، كل هذا من البر المشروع. لكن إن سألتني عن مقاطع الحقوق، الذهب ميراث تسري عليه قواعد الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إعطاء أصحاب الحقوق أصحاب الفروض فروضهم، بارك الله فيكم. هل ضحى سيدنا بلال بديك؟ الأضحية يا رعاك الله من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. مسألة الديك وأمثالها من الخيالات الأدبية التي ربما يعني تطرأ لذهن بعض الأدباء ونحوهم، لكن لا أحسبها من دين الله بشيء. أما واحد أراد أن يتصدق بديك صدقة وليس أضحية، الباب مفتوح، الله جل وعلا يقبل درهم، وقد يسبق درهم ألف درهم، ربما يسبق الديك بقرة إذا كان لا يملك إلا هذه، بس قدمه الصدقة وليس أضحية. وهذه الأيام أيام مباركة، الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات جل جلاله، فلا بأس من باب الصدقة وليس من باب الأضحية، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعدت عن شخص تماما بقالي فترة طويلة، بس بنيت إن أبعد، بس كأني معرفوش ومش خصام، خلاص ده عادي. بس أنا حاسة إن لو كلمته هيأذيني، يعني مش عارفة أعمل إيه. على كل حال، الصلة لا تعني الخلطة، الصلة تعني الصلة. مكالمة تلفونية صلة، تكسي المسج صلة، وهدية صلة. لا تعني الصلة الخلطة بالضرورة. الخلطة قد تكون مؤذية في بعض الأحوال، خاصة بين بعض ذوي القربى. وكان الشاعر يقول: ولا أزكي قوله فقط أذكره، كان يقول: ولنا أقارب كالعقارب، رتع فينا حماك الله من لسعاتها. لكن هذا لا نقوله على سبيل إقرار قوله، ولا على سبيل إشاعته ثقافة بين الناس، بل إن الله جل وعلا أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأمر بالإحسان إلى الوالدين والأقربين، وأمر بالصبر عليهم. لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. فيا رعاك الله، أو يا رعاك الله، أخرج أو أخرجي من الهجرة بتكسر المسجد بمكلمة تلفونية، بأي قدر تخرجين به من إثم الهجرة. لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حكم التاجر أو البائع الذي يعرض بضاعته بدون عرض السعر عليها، وعند البيع يقوم ببيع نفس البضاعة بأسعار مختلفة، هل هذا الغش أم كما يقول المثل التجارة شطارة؟ سؤال جميل. لا يلزم توحيد السعر بالنسبة للناس جميعا، التجارة بالاجتهاد، وليس هناك سقف ولا حد أعلى لأرباح التجار. أنا قد يشتري مني صديق أو قريب فأربح قليلا، قد يشتري غيره فأربح كثيرا. مادام ليس في الباب تغرير ولا غش ولا خديعة ولا تدليس، الأمر في ذلك واسع. لقد ترك أمر التسعير لظروف التجارة والسلع والتجار ونحوه. لا يفرض من هذا إلا ما تفرضه الشريعة عامة من الرفق والترافق والسماحة واليسر والسهولة. رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فلا يطلب إلا بالسماحة العامة، لكن له أن يحدد من السعر ما شاء ومن الربح ما شاء. وطبيعة الحال الأرباح بتتفاوت من سلعة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. عندما تكون السلعة في زمن حصادها يكون سعرها متدنيا، إذا فات زمن الحصاد يتحسن سعرها. بعض السلع تكون في مواسم معينة في السنة تكون أعلى وأخرى تكون أدنى. السلع الكمالية غير السلع الترفية. الربح في الخبز والأساسيات ليس كالربح في المكسرات. بالنسبة لإخواننا اللي بيعيشوا في الشرق، المكسرات سلعة ترفية، وبالتالي أصحابها والشوكولاتة ونحوها يربحون فيها ربحا أعلى، لأنها لا تتعلق بأساسيات، لا تتعلق بضروريات. الناس لن يموتوا إذا لم يأكلوا مكسرات، لكن يموتوا إذا لم يأكلوا خبزا. فنسبة الربح في الخبز والجبنة ونحوها لابد أن تكون أقل بطبيعة الحال من السلع المعتبرة سلعا ترفية. وبالمناسبة مفهوم سلعة ترفية يختلف من مجتمع إلى آخر. قالوا: التبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. رحت الهند العود ده زي الحطب. أنا لا أكتمك القول، كنت في منطقة ما من العالم كان في الشوارع كده أشجار، يعني أشجار الهروين في الشوارع وأمام البيوت كالحشائش التي تنمو هنا، يعني مش حياة مخصوصة داخل غابات ولا داخل أماكن مغلقة. التبر كالترب ملقا في أماكنه، والنوع والعلو في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عتز كالذهب. التفاح في هذا البلد في الولايات المتحدة لعله أدنى أنواع الفاكهة طلبا، والناس يعني لا يزهلون فيه ولا يكاد يلتفت إليه أحد. التفاح في بعض بلاد المشرق هذه فاكهة المطرفين، فالمسألة نسبية. وبالتالي السلع المعتبرة كمالية أو طرفية العادة تكون الأرباح فيها أعلى، وإن كانت أقل تكون الأرباح فيها، وإن كانت ضرورية تكون الأرباح أدنى، وهكذا. فلا حرج يا رعاك الله أن تتفاوت أسعار البيع من مشتر إلى آخر، ولا حرج أن تحدي نفسك من أرباح ما شئت، على ألا تستغل الأزمات وقت الضيق، لأن هذا يدخلك في الاحتكار المحرم. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. لا يحتكر إلا خاطئ، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. إيه الاحتكار؟ أن تشتري السلعة في وقت ضيق، في زمن ضيق، تجار الأزمات، أباطرة الأسواق، تحدث أزمة ينزل بماله ويشفط السلعة من السوق، يخزنها ويتحكم في السعر، يبقى ده ملك السوق، يفرض السعر الذي يشاء. إلى مثل هذا يشير الحديث: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. اللهم اهدنا سواء السبيل. رجل متزوج ولا ينجب، ويريد أن يكتب لزوجته الشقة حتى لا ينازعها أحد من الورثة بعد وفاته، هل هذا جائز؟ مش يكتبها، لا يكتبها كوصية، لأن زوجته وارثة ولا وصية الوارث، حتى لا تخلط فتقع في وصية باطلة. إن جعلتها تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت هذه وصية باطلة، لأن الزوجة وارثة ولا وصية لوارث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. لكن يمكنك أن تجعلها عطية منجزة في حال الحياة، اديها لها الآن، ملكها لها الآن، اعمل لها أوراق نهائية بها لا تملك أن ترجع فيها. إن فعلت هذا تملكتها في حياتها، ولا حرج أن تمنح زوجتك في حياتك هدية تحوزها وتقبضها، لأنك تريد أن تؤمن لها سقفا لا ينازعها فيه أحد من الناس. قد يأتي وارث عاق، أو يأتي ابن عاق، أو يأتي قريب عاق، يرمي الزوجة دي في الشارع عشان عايز ياخد نصيبه من البيت، وساعتها لا تثريب عليه، يطالب بحقه. فلا بأس أن الشخص يؤمن مسكا لزوجته في حياته، لكن لا يحدث هذا على سبيل الوصية، ستكون وصية باطلة. عطية منجزة في حال الحياة يتم إقباضها وتمكينها منها وتمليكها لها تمليكا نهائيا لا يملك أن يرجع فيه. هذه الصورة مقبولة بإذن الله. حكم تفصيل سيدة لملابس النساء والفتيات غير المحجبات. والله في هذا إشكال. إن كانت هذه الملابس تصلح أن تلبس في البيت تزينا للزوج فيكون لبسا مشروعا، أو تصلح لبسا في الشارع فتكون تبرجا محرما، فتكون العبرة لما غلب. كان الغالب أن تلبس في البيت لا بأس، في الشارع في مشكلة، ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت طبيعته لا تلبس إلا خارج البيت، أو ملابس معينة لا تلبس ابتداء إلا في مواطن الشبهات والمعاصي، فينبغي أن يبتعد عنها. على كل حال في مشكلة في هذه المهنة، على الأقل في دائرة الاشتباه، لعل الله أن يبدلك خيرا منها، وخير دينكم الورع. هل توجد زكاة في الذهب الموروث؟ الذهب الموروث كغيره من سائر الموروثات، الأموال الموروثة فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. لكن أنت سؤالك: هل في الحلي زكاة؟ يعني لو إني الوارثة دي بنت واخذت الذهب لتتحلى به بعد أن أخذته وقبضته، هل يصبح بيدها مالا زكويا أم لا؟ يرد فيه الخلاف التقليدي بين الجمهور وغيرهم. الجمهور لا يرون وجوب الذهب في الحلي المباح، الأحناف يرون وجوب الذهب في الحلي المباح والاحتياط إخراج زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. النصاب 85 جراما من الذهب الخالص، ومقدار الواجب إخراجه ربع العشر. بارك الله فيكم جميعا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ناخذ السؤال من عندنا من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. واحد بيقول زوجتي زعلتني، طيب، وأخذت تلح علي في طلب الطلاق، وكل مرة بقوم الشيطان وصرف، وفي مرة كترت علي الكلام فكتبت لها رسالة تكسد مسج أو واتس أب مسج، قلت لها أنت طالق، ودي أول مرة أقول هذه الكلمة في حياتي، ثم أصابني من الانغلاق ومن التحير ومن الندم ما أصابني، هل وقع الطلاق أم لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع معها الطلاق إلا بالنية. بس ما هي النية؟ العزم على الطلاق بغير تردد، مش إن فكرة الطلاق تمر بخيالك، تمر بذهنك. النية العزم الجازم على الطلاق بغير تردد. فإذا كتبت كلمة أنت طالق وأنت عازم على طلاقها بغير تردد فقد وقع الطلاق، احتسبت عليك طلقة، ولأنها هي الطلقة الأولى فهذا طلاق رجعي، وأنت أملك برجعتها ما دامت في العدة، لقول الله جل جلاله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. أما الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. أما إذا كنت لم تنوي طلاقها يا رعاك الله فهذه الكلمة لغو. وأنا عايز أفرق لك بين الكتابة واللفظ. من تلفظ بالطلاق الصريح قال لزوجتي أنت طالق، لا يقبل منه أن يقول لا أنا كنت بهزر، لا أنا كنت بهدد، أنا كنت بخوف، كل هذا الكلام لا يقبل. من قال لها أنت طالق يؤخذ بلفظه، أما من كتبه كتابة ولم يتلفظ به هنا ينوى، يرجع فيه إلى نيته والمرء أمين على دينه. إن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينوي به الطلاق كان لغوا. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح لك زوجك وأن يردها إليه ردا جميلا، وأن يصف عنكم السوء بما شاء وكيف شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. سؤال آخر يقول السائل أو السائلة لدي ابنة وابن وهما متزوجان، كل منهما له شقة معي في نفس البيت، ابني هنا يعيش معي في بلدي، يعمل مهندسا وله شركته الخاصة وقد بدأ بها في مكتب عندي في البيت في الفيلا، ثم انتقل إلى مكان آخر، ما يزال يحتفظ بالمكتب في البيت بدون مقابل، وما زال والده يقوم بمصاريف الكهرباء والماء والغاز ونحوه، لكن ابنتي تعيش في بلد عربي تعمل فيه مع زوجها في الخارج، ليس لهم عمل في بلدنا، وهم معرضون في أي لحظة للعودة إلى بلدهم، وليس لهم دخل خاص بهم إذا رجعوا، فهل علي من حرج أن أترك الذهب الخاص بي لها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يجوز أم لا يجوز؟ هذا هو سؤالها، بارك الله فيها. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نقول لها يا رعاك الله، إن أردت أن تجعلي من الذهب وصية لابنتك بعد مماتك فلا يجوز، عارفين القاعدة، لأن ابنتها وارثة ولا وصية لوارث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. أما إن أردت يا رعاك الله أن تجعل الذهب عطية هدية منجزة في حال الحياة، هنا عندنا إشكال هنوقف عنده شوية لحد ما نشوف، يعني العدل بين الأولاد في العطية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن أنت تقولين إني الأب أنفق أموالا كثيرة على شقة ابنه، وابن الآن مستقل وعنده دخل وعنده مكتب وعنده أموال، مش محتاج إن أبوه ينفق على شقته اللي في البيت، يدفع له كهرباء ومية وغاز على مدى سنين. كهرباء الآن في الشرق غالية جدا، وفواتيرها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، كما تلت لغاية آخر الآية عشان تعرف حجم البشاعة في فواتير الكهرباء في بعض بلاد الشرق. فإذا كان مجموع ما أنفق من مصروفات على الشق يساوي أو يقارب الذهب الذي سوف يقدم عطية للبنت، فأرجو أن تكون هذه بتلك، وأن يكون هذا قد تحقق فيه معنى العدل. لكن ائتمري بينك وبين زوجك في هذا، بما أنتوا الاثنين تكلموا مع بعض، لأن أنتوا الاثنين مطالبين بالعدل، مش لست وحدك، فتكلموا مع بعض وأوزنوا المسألة. فإن كان المسألة متساوية أو متقاربة، فأرجو أن يكون ذلك في محل الرخصة، وأن لا حرج فيه إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. واحد بيقول، وما أكثر ما يقع هذا، أنا مبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالدين، ببتعد قدر الاستطاعة عن أي كلام كفري. منذ سنوات ارتكبت بحماقتي ذنبا عظيما، تكلمت بكلام كفري والعياذ بالله دون أن أعي ما أقول. كنت أعمل في مقهى، استفزني أحد الموظفين وقلت الكلمة دي، ودخلت في موجة ضحك هستيري، بعدها لم أتملك نفسي، لكن بعدها استغفرت، تبت إلى الله عز وجل، ولم أعد إلى ذلك الفعل ثانية. اليوم تذكرت بعد أن ابتعدت عن كل هذه المناكر وأصبحت مواظبا على الصلاة، تذكرت ما وقع مني وقلت، هل أنا عندما حدث مني هذا قد وقعت في الردة والكفر بالله؟ وهل بطل عقد زواجي بناء على ذلك؟ أنا فين بالضبط من القصة دي؟ نقول له يا رعاك الله، إن عقود الزواج لا تبطل بالردة، بل بالإصرار عليها وعدم التوبة منها. يعني واحد كفر كفرا صريحا يكون زواجه موقوفا في مدة العدة، يعني يمنع من قربان زوجته، لكن لا ينفسخ العقد على الفور. حط العقد الزواج على هولد كده، شوف هو موقفه ايه، ومعاه مدة العدة، ان رجع وتاب واناب فهما على زواجهما ولا يحتاجان الى استئناف عقد جديد. الدليل على هذا ان الصحابة لم يطالبوا من راجع الإسلام بعد الردة، ما حدثت ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطالبوا من راجع الإسلام بعد الردة بتجديد عقود أنكحتهم. فالمرتد زواجه يكون موقوفا في مدة العدة، إن تاب وأناب فهما على زواجهما لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد. إذا مضت العدة ولم يتب ولم يراجع انفسخ عقد النكاح. أنت قلت وقع منك هذا، بادرت إلى التوبة، بادرت إلى الاستغفار، فقد قضي أمرك والحمد لله. لكن أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، ولا ينبغي لك أن تقع في هذه المناكر مرة أخرى. بارك الله فيك. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم اهدنا سواء السبيل. هل يمكن تمليك أحد الأولاد دارا دون الآخرين من الأولاد؟ أظن أننا قد أجبنا عن هذا مرارا. الأصل يا رعاك الله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ما لم يكن هناك مسوغ شرعي خاص، واحد عنده ابن معوق ويريد أن يخصه بعطية لإعاقته، إذا وجد مسوغ شرعي للتخصيص فالأمر محتمل. لكن الأصل العام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. معيار العدل عند الجمهور التسوية، معيار العدل عند الحنابلة قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يجب أن ألزم ابنتي التي البنت اللي بلغت 7 سنوات أن تصلي، أم أكتفي بأمرها فقط؟ بأمرها فقط، لأني نحن في مرحلة التعليم. علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. الإلزام يبدأ من سن 10، أما من 7 إلى 10 ده سن تمرين وتعليم وتحبيب وتعويد. والقهر في هذه السن قد يبني عقد نفسية قد نفقتها في المستقبل بالكلية. فسقها إلى ربك سوقا رفيقا، ولا تفرض عليها ما لم يفرضه ربها عليها، لأن الله لم يفرض عليها صلاة في هذه السن، بل خاطب الآباء والأولياء بالتعليم فقط. علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها. حتى قال بعض أهل العلم إن إلزامهم وضربهم قبل 10 فيه مخالفة لهدي النبوة، ربما فيه أيضا يعني إيه انتهاك لحرمة الطفولة. ففي تعليم وتعويد وتدليل وسوق رفيق إلى الله عز وجل. اللهم آمين. السائل فتاة، إيه حكم إني بكلم حد على النت بس في الدين، بس بنتسبخ في القرآن والصلاة ونبعث لبعض معلومات دينية فقط، والكلام كله عن الله والرسول فقط 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 ما شاء الله؟ الجواب عن هذا يا أمة الله، إن كان هذا على ملأ من الناس فلا حرج. لو واتس أب جروب مجموعة فيها 20 يعني خلاص هذا ليس فيه خنوة. أما فرد إلى فرد فقط هذا من ذرائع الفتنة، يخشى أن يجر المشروع إلى الممنوع وأن يكون ذريعة. وكم من أمور بدأت بهذه الصورة وانتهت إلى ما لا يحمد عقباه، والسعيد من وعظ بغيره. وهذه من مصائد إبليس وتلبيساته على الناس. أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. صاحبنا يقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأحسنهم صفحة، لكن خفي علي وجه الحكمة في سؤال وحشي بعد أن أسلم أن يغيب وجهه عنه. في أحبابي إن صحت الرواية في جوانب جبلية لا يحاسب المرء عليها. مثلا إن المحزون يبكي، إن يوم العيد نفرح ونترجم هذا الفرح إلى سلوك. الشريعة لا تكبت المشاعر الجبلية، لا تصادرها، إنما تهذبها وتحول بينها وبين أن تتحول إلى أشر أو بطر أو إلى ما يسخط الله عز وجل. فإني شعور جبلي أن رجلا مثل بحمزة أن يتألم منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب أن يراه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجب عنه رحمة الله، لم يمنعه من التوبة، لم يمنعه من أن يكون مسلما، لم يمنعه عطاءه، لم يمنعه كذا وكذا. هذا كما يروى أن عمر قال لأخيه، قال لقاتل أخيه زيد بن الخطاب، قال لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوك. قال أيمنعني ذلك حقي يا أمير المؤمنين؟ قاله لا. قال فلا يأس على الحب إلا النساء. تحبيني ما تحبنيش مش هتفرق معايا. فلا يأس على الحب إلا النساء. عامل ايه بحبك؟ تحبيني ما تحبنيش؟ مدام بيني وبينك عدل وحقوق وقسط وكتاب وشريعة مقامة، إذن فلا يأس على الحب إلا النساء. عكسها عبد الله ابن رواحة عندما ذهب إلى يهود خيبر يخرص عليهم ثمار أرضهم. الخرص تقدير الثمر على رؤوس الشجر عشان نحدد إيه الكمية المطلوبة، ضرائب أو جزية أو خراج، وتطلق يدهم في الباقي. زي ما يجي مأمور الضرائب بيعمل تقدير جزافي كده على إيه، على السلع الموجودة، ويفرض ضريبة معينة. فجهزوا له هدية كويسة كده عشان يرعيهم، عشان ياخد باله. التفت إليهم وقال يا أشباه القردة والخنازير، لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من الخنازير والقردة. أنتوا فاكرين إيه؟ بالهدية دي أنا هجور على النبي صلى الله عليه وسلم، وهجور على جماعة المسلمين، وهبيع ديني وبيع ولائي عشان هدية قدمتها لي. قال له أيحملك بغضنا على ظلمنا؟ قال لا والله، بالقسط قامت السماوات والأرض. ده حاجة وده حاجة، لا يحملني حب النبي على أن أجور له، ولا يحملني بغضكم على أن أجور عليكم. فالله جل وعلا أنزل يعني الحق والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. نعم. حكم التعامل التجاري الذي يمر عن طريق المزاد العلني جائز. البيع لمن يزيد باب من أبواب كتب الفقه. أعرف في الشارع في السوق وأقول سأبيع الموبايل ده 10، 15، 20، 25 جائز. وهذا عنوى الفقهاء فقالوا باب البيع لمن يزيد. وفي الباب قصة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبيع متاع إنسان لكي يشتري له أدوات مهنة، فقال من يزيد من يزيد من يزيد. فده لا يدخل في باب بيع المسلم على بيع أخيه. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه إذا استقر الطرفان وأبرم الصفقة، دخلت في مناقشات، اتفقنا على سعر وقفلنا. فما بيش واحد يحرض بائع على فسخ البيع يعرض عليه ثمنا أعلى. فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيع أحدهم على بيع أخيه، أو أن يسوم على سومه، أو أن يخطب على خطبته. لكن البائع لسه ما باعش، لسه ما استقرش على ثمن، هو طالب لسه مزيد، لم يبع بعد، لم تستقر الصفقة بعد، لم يرسل مزاد على أحد من الناس بعد. في هذه الحالة لا يزال التفاوض مفتوحا، ولا يزال العرض قائما. فالبيع لمن يزيد لا حرج فيه، وقد عنوى له الفقهاء، وأصبح بابا من أبوابه المعروفة في الفقه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. ضمامي إذا طلق الرجل زوجته عن طريق رسالة نصية وهو عازم على الطلاق، ثم مسح الرسالة قبل أن تقرأها، فهل يقع الطلاق؟ هذه فيها نظر، بس ننظر في معنى وهو عازم على الطلاق، لأن كتب تحققت الكتابة، عزم تحقق العزم، وقع الطلاق. كون بقى النساء وصلت أو ما وصلتش دي قضية أخرى، لأني تحقق الطلاق بأركانه، كتب ونوى نية جازمة بغير تردد. لكن إذا كانت الطلاق مجرد فكرة عابرة مرت بذهنه، فهنا إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وأضرب مثال، لو واحد طلق زوجته ولم يعلمها، ما سمعتش خالص يعني، وقال زوجتي طالق وهي ما سمعت، مش موجودة أصلا، هذا لا يلزم علمها لوقوع الطلاق، لأن الطلاق مش عقد من اثنين، ده قرار يملكه الزوج، العصمة بيده، بخلاف عقد الزواج من البداية لابد أن يكون عن رضا وتشاور مع الولي. أما عقدة الزواج بعد إبرام عقد النكاح تكون بيد الزوج. هو الذي يملك الطلاق والفرقة ونحوه. أعتقد نحن كده أتينا إلى الوقت المقرر لنا، وأسأل الله جل وعلا لإخواننا المشاهدين والحضور، أسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على حسن استماعهم وإصغائهم، وأن يبارك في أخينا المخرج الذي تحمل مشقة المجيء في يوم عطلته وفي يوم إجازته، فأرجوكم جميعا أن تخصوه بدعوة خاصة بظهر الغيب، أن يجعل الله جل وعلا كل ما بذله في تجشم المجيء وفي بذل الجهد والوقت وفي ترك أهله وأولاده في هذه اللحظات أن يرزقه هذا عافية في بدنه وسعة في رزقه وصلاحا في ذريته وحسنا في خاتمته. ولكم جميعا مثل ذلك من الغائبين ومن الحضور، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير.